شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم البيت المسلم في رمضان، والذي نستضيفه من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
شيخ فالح، ونحن في هذا اليوم المبارك، اليوم 20 من أيام هذا الشهر المبارك شهر رمضان، نستقبل في هذه الليلة أولى ليالي العشر، يعني نريد أن نخصص حديثنا معكم في هذه الحلقة عن البيت المسلم والعشر الأواخر من رمضان. ولعلنا نبتدئ حديثنا معكم بعرض وسرد مزايا هذه العشر المباركة، تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
نسأل الله عز وجل الذي بلغنا هذا الشهر المبارك أن يتقبله منا وأن يعيننا على ما بقي من أيامه ولياليه الفاضلة، وبخاصة أنها أعظم الليالي في السنة على الإطلاق. لا شك أن العشر الأواخر هي أفضل أيام شهر رمضان وأفضل ليالي شهر رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العشر خصت بمزايا، من أهم هذه المزايا وجود ليلة القدر فيها، التي اشتهر فضلها بأنها تعدل 1000 شهر، فالعبادة فيها تعدل 1000 شهر بما يعادل أكثر من 83 سنة، وبالتحديد 83 سنة وأربعة أشهر. فمن قبله الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة كأنما تعبد الله سبحانه وتعالى 83 سنة وأربعة أشهر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على استغلال هذه العشر كما سيأتي. من مزايا هذه العشر ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهو الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا ولعبادته، والابتعاد عن أمور الدنيا والتفرغ عن المشاغل في هذه الحياة بهذا الاعتكاف، فيلزم المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتأمل ومحاسبة وتفكير في ما ينفعه في دنياه وفي آخرته. من مزايا هذه العشر المباركة أنها أفضل الليالي، وفيها ختام الشهر، وختام الشهر كختام بقية الأعمال يستحسن لأن يجتهد فيها الإنسان، لأنها تكون محل القبول أو محل الرد. لذلك ينبغي أن نغتنم هذه العشر التي اشتملت على هذه المزايا العظام، وهي أيام قليلة وليالي معدودة، ما أن تبدأ إلا وتنتهي. نعم،
أحسن الله إليكم. لعلنا شيخ يعني نتناول طرفا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العشر ومع بيته في الاستعداد والعمل في هذه العشر.
حددت عائشة رضي الله عنها سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع هذا العشر. قالت رضي الله عنها في الحديث الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة. شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. إذن 3 معالم أساسية في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العشر. المعلم الأول شد المئزر. ذكر أهل العلم أن شد المئزر هنا كناية عن عدم الجماع، كناية عن عدم الجماع، وبالتالي عن عدم التلذذ بالنساء في هذه العشر، انشغالا بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. وبعض أهل العلم قال شد المئزر يعني لعبادة الله سبحانه وتعالى، فجعل أغلب وقته طاعة وعبادة مباشرة لله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من هذا ترك الجماع. إذن هذا المعلم الأول وهو شد المئزر، والتعبير بشد المئزر هذا في غاية البلاغة والفصاحة. لماذا؟ لأن الذي يجتهد غالبا يربط مئزره ويشده على بطنه لأن يأخذ زيادة في القوة لأداء هذا العمل. لذلك المسلم وهو يلج إلى هذه العشر ينبغي أن يستعد كامل الاستعداد بشد مئزره وتفرغه عن بقية الأعمال للعبادات المباشرة مع الله سبحانه وتعالى من الصلاة والذكر والدعاء كما سيأتي. المعلم الثاني من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العشر إحياء الليل. قال وأحيا ليلة. ذكر أهل العلم أن إحياء الليل هنا أنه لا يلزم إحياءه كله من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني، وإنما أحيا ليلة يعني أحيا أغلب ليلة بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء والتأمل والتفكر في نفسه ومحاسبته لنفسه وما عمل واستعداده لما بعد رمضان وتقويم سلوكه وحياته اليومية القادمة والأسبوعية والشهرية والسنوية. فيحيي ليله بهذه العبادات والطاعات، وإذا احتاج إلى الراحة يرتاح قليلا لكي ينشط لما بعده وأيقظ أهله. هذا المعلم الثالث، أيقظ أهله بمعنى أنه اعتنى بأهله أكثر من الليالي السابقة. من المعلوم أن الحياة السابقة ليس فيها ذلك الصخب الموجود الآن، وليس فيها ذلك الأنوار ولا البرامج الفضائية الملهية ولا السهرات المتتابعة ولا الأسواق الصاخبة ولا الحياة بكاملها التي تجبر البيت المسلم إلى أن يعيش في وسط هذا المجتمعات الصاخبة، وإنما كانت الحياة هادئة. فالناس على الفطرة تنام في الليل وتستيقظ في النهار، ولذلك قال أحيا أيقظ أهله، لأن الأصل النوم في الليل، فقد يتجاوز في العشرين الأولى لكن في العشر الأواخر ينبغي على الجميع أن يستغلها بالعبادة والذكر ويعني إيقاظ الأسرة بكاملها بأن تعيش هذه الصلاة وأن تعيش جو هذه الأيام، لعل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبلها من الجميع وبخاصة ليلة القدر. نعم
أحسن الله عليكم. إذا أردنا شيخ فالح ونحن يعني استعرضنا معكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العشر، إذا أردنا أن نطبق هذا الهدي المبارك في واقعنا الحالي فماذا تقولون شيخ؟
نعم، الواقع الحالي يعني فيه شيء من الإيجابيات وشيء من السلبيات. لا شك أن السلبيات تنوعت معنا كثيرا، قضية الفضائيات، قضية الأسواق الصاخبة، قضية الزيارات التي لا داعي لها إلى آخر ذلك. فصار الأبناء والبنات والأطفال ليلهم نهار ونهارهم ليل. الدولة وفقها الله يعني وبخاصة عندنا هنا في هذه المجتمع جعلت العشر عطلة يعني كاملة، وهذه العطلة ليست للتفرغ للسهر الليلي على غير المفيد، من أجل أن يأخذ الإنسان في النهار شيء من الراحة ويستعين بذلك على الليل. كما أن في شيء من الإيجابيات وهو أن الناس نشطاء في الليل، فلذلك ينبغي على ولي الأسرة، على الأب، على الأم أن يبرمجوا وقتهم في النهار وفي الليل. وإذا كانوا جعلوا في الليل كثيرا من النوم في العشرين الأولى فيجعلون يعني يقللون النوم لكي يستعدوا للعبادة والطاعة، ولو كان ذلك بشيء من الإجبار على الأبناء والبنات. يجب أن تغلق الأجهزة، يجب أن يعرف الشباب والأبناء والبنات قيمة هذه الليالي، يخبر الأبناء قبل هذه الليالي والأبنات بقيمة هذه العشر وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها. قضية الزيارات هذه تنتهي من بين الأسر إلا لضرورة كمريض أو والد أو والدة أو نحو ذلك، أو يعني ما يحتاج إليه اضطرارا، وهذا إذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نية العبد جزاه أضعافا مضاعفة عليه. لكن الزيارات التي لا داعي لها للقيل والقال والسواليف والاستراحات والأرصفة والأسواق، حاجات العيد وما قبلها يجب أن تكون أخذت مسبقا، وأن لا تأخذ الوقت في الليل، وإذا اضطر الإنسان إليها يكون بشيء من النهار، في بعد استيقاظه من راحته في النهار يأخذ ما يحتاج إليه. ولا تعمر هذه الأسواق للأسف الشديد كما هو الحاصل بكثير من النساء والبنات والرجال والشباب فيما يضر ولا ينفع. فيتعامل الأب والأم ويدرب أبنائهم على هذه الليالي ويعمروها بالطاعة. ولا ننسى أيضا أن الأب والأم هنا عليهم أن يكونوا قدوة، يراهم أبنائهم ماذا يعملون. الكثير من الآباء لا يطلق الكلام ويوجه ويرشد، وهذا حسن، لكن أبناءه لا يعلمون ماذا يفعل. فإذا اعتكف في مسجد يصحب أولاده، وإذا جلس في بيته وكما قلنا في مسائل الإنفاق ومسائل غير الإنفاق في تدريب الأبناء كذلك يدربون على مثل هذه الأشياء، فيوضع لهم الجوائز، من يختم الليلة أعطيناه كذا، من يقرأ كذا من القرآن، من كذا يصلي ويعطيه شيء من هذه الأشياء والحوافز. من المهم جدا أن يكثر الأب والأم من الدعاء في هذه الليالي لأولادهم ولأسرهم ولأبنائهم، ولا يدعون عليهم. للأسف الشديد أن الدعوة على الأبناء والبنات أكثر من الدعاء لهم في عالم اليوم، فيجب أن تتغير اللهجة ويكثرون من الدعاء لهم بالهداية والتوفيق والتسديد والمعافاة مما ابتلوا به، والشفاء إن كانوا مرضى، والحفظ والرعاية والتسديد من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المعالم يجب أن يتعامل معها في هذه العشر. نلخص ما سبق: تدريب الأبناء والبنات، إغلاق الأجهزة، عدم الزيارات، وضع الحوافز التشجيعية، أن يكون الأب والأم قدوة لأبنائهم وبناتهم، كذلك الإخوة الكبار والأخوات الصغار، الأب يصحب أبنائه للمسجد معه، الأم كذلك تدرب بناتها، يتعاون الجميع على ذلك، تخفيف مسألة المآكل والمشارب والطبخات والتفنن فيها تخفف في هذه الليالي، ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. إذا أردنا أيضا أن نخصص هذه الحلقة أو ما تبقى من هذه الحلقة الحديث عن ليلة القدر الشيخ واستقبالها.
نعم، ليلة القدر كما أشرت في البداية أنها أعظم ليلة في السنة، وإذا قبل الله سبحانه وتعالى العبد فيها، وخصوصا في القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخصت هذه الليلة بهذا النص، فيجتهد الجميع في العشر الأواخر، وبالذات في ليالي الوتر: ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، ليلة هذه الليالي، وبخاصة لمن لا تسمح له ظروفه إلا بشيء من هذه الليالي، يحاول أن يحيوا هذه الليالي ويبتعدوا عن مشاغل الدنيا كلها لإحياء هذه الليلة العظيمة. ننبه هنا على الأسرة وعلى المسلم بعامة ألا يبحث عن الرؤى هنا، والله متى ليلة القدر الرؤية قالت كذا والرؤية الثانية قالت كذا، إنما يتعامل مع العشر كلها على أنها يعني في هذه العشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريا فليتحريها في هذه العشر، في حديث آخر تعالى: فليتحرى في السبع الأواخر منه. والحديث كثيرة في ليلة القدر، فلا يضيع وقته يمينا ويسارا في السوق وفي الفضائية وفي الاستراحة وفي نحو ذلك، ويقوم هذه الليالي كلها، ومن قام هذه الليالي ضمن أنه قام ليلة القدر. نؤكد أخيرا على إخلاص هذه النية لله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال، والنية قد تسبق العمل إذا قصر الإنسان في العمل. نعم،
أحسن الله إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من كل خير. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا مع فضيلة الشيخ فالح في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم البيت المسلم في رمضان. حتى نلقاكم في حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.